عليك يا سيدي ويا وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيما كيف تهني بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شرى بفراق النفوس والأرواح باعدوا بين قربهم والمواضي وسيوف الأعداء والأرواح أكبر عيد فغدوا في من الطفوف
ضرب الثياب زجر وجاه
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية عليم. الموازين الإلهية في التقييم تختلف عن موازين الإنسان في معالجة الأمور وتقييمها. الله تبارك وتعالى حينما يقيم أي شيء من مخلوقاته إنما تكون هنالك النظرة الدنيوية وهنالك النظرة الأخروية. الإنسان دائما ينظر بعامل واحد هو عامل الدنيا، دائما ينظر ببصره، وإن تصور أنه ينظر برؤية تسمى برؤية بعيدة المدى، يبقى الإنسان ينظر ونظرة الإنسان وتقييم الإنسان للأمور إنما هي نظرة محدودة، وتقييم الإنسان مهما بلغ لا يصل إلى التقييم الإلهي في التعامل مع حقائق الأشياء. لو نظرنا إلى النظرة الإلهية إلى التفضيل الجانب النسبي والجانب المطلق لوجدنا أن الله تبارك وتعالى تعامل مع أنبيائه ومع رسله في هذه الرؤية وفي هذا الميزان، وهو أن هنالك أفضلية مطلقة وهنالك أفضلية محدودة أو أفضلية نسبية. لما يأتي النداء إلى آدم على نبينا وعلى آله وعليه السلام نرى أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله اصطفى آدم، اصطفى بمعنى اختار، أفضل كلمة لكي تعبر وأفضل مفردة عن اصطفى هي عبارة اختار، يعني أن الله تبارك وتعالى اختار آدم. من آدم إلى نوح كان هنالك مجموعة من الأنبياء موجودين، ولكن الله تبارك وتعالى اختار آدم من بين جميع الأنبياء، ميزه عليهم، فكان هو أفضل الأنبياء من وجوده وإلى وجود نبي الله نوح. لما جاء عصر نوح تحولت هذه الأفضلية النسبية المحدودة من عصر نوح إلى عصر إبراهيم على نبينا وعلى آله وعليه السلام. هنالك أيضا في هذه الفترة كانوا أنبياء متعددين، ولكن الأفضلية الله تبارك وتعالى جعلها لنوح، يعني نوح النبي نوح هو الأفضل منذ عصره وإلى عصر إبراهيم. لما وصل الأمر إلى إبراهيم نرى أن الآية تغيرت، أن الله اصطفى آدم ونوح، أن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. تحولت الآية من ذكر النبي إلى ذكر آله، لأنه بعد عصر إبراهيم بدأت سلسلة عصور الأنبياء، تجربة الأنبياء والرسالات إنما امتدت من عصر إبراهيم الخليل. فننظر إلى أن من آل إبراهيم تنظر إلى إسحاق كان نبيا، إلى إسحاق وإسماعيل ويوسف، وأيضا إلى عيسى وإلى رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لما يتم التعبير عن آل إبراهيم إنما يراد ذلك، فإذا من عصر إبراهيم أيضا بدأت هذه السلسلة تصل إلى موسى، أيضا موسى هو الأفضل، إلى عصر عيسى، عيسى هو الأفضل، إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه المرحلة لما يتم التعبير عن آل عمران المراد به موسى وهارون. إذن مرحلة النبوة من عصر نبي الله آدم وإلى رسول الله كانت الأفضلية كما يعبر القرآن أنها أفضلية محدودة، يعني كل نبي إنما هو الأفضل في عصره. شوف أضرب لك مثال آخر، كلا فضلنا على العالمين. الله يذكر هذه الرواية في 18 نبي يقول عنهم هذه الآية، يعني كل نبي في عصره هو الأفضل. يعني كيف؟ لما نقول فلان هو ملك الروم، يعني ماذا؟ يعني في تلك الفترة كان ملك الروم. أو نقول المتنبي هو شاعر العرب، هو شاعر العرب في تلك المرحلة كان الأفضل، وقد يأتي هنالك شعراء في أدوار ثانية أفضل منه. إذا لما نعبر أن نقول أن فلان ملكا أو شاعرا أو أديبا أو أي صفة نعطيه، إنما نعطي صفة لذلك الزمان. فإذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين أن الله اصطفى، اختار إبراهيم واختار نوح واختار آدم واختار عيسى وموسى، وأيضا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأفضلية في هذه المرحلة كانت أفضلية محدودة. لما وصل الأمر إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأفضلية تتحول من المحدودة إلى الأفضلية المطلقة، لأن رسول الله هو قمة القمم. رسول الله هو في القمة، منزلته درجته في القمة، لذلك كانت أمة الإسلام هي في القمة، لذلك القرآن جاء ناسخا لكل الكتب السماوية. يمكن واحد يسأل يقول ليش ناسخ لكل الكتب السماوية؟ شوف الإنسان لما يدرس الصف الأول، رحت إلى الصف الثاني تحتاج إلى كتب الدرس الأول؟ ما تحتاج. إذا انتقلت إلى الصف الخامس تحتاج كتب الصف الثاني؟ ما تحتاج، يمكن تخلي لك ذكرى، ولكن هذه الدروس اكتملت. إذا القرآن هو جامع لكل الرسالات السماوية، هو قمة، ورسول الله هو القمة، والأمة هي القمة. لذلك الرسول يقول خير القرون قرني. لماذا؟ لأن وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة، 23 سنة كانت الأفضلية، انتبهوا جيدا، الأفضلية المطلقة لرسول الله ولآل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا لآل رسول الله؟ نقول هذه الكلمة لأن الرواية تقول وخطابي لجميع المسلمين حكموا عقولكم، حكموا وجدانكم، اتركوا ما جاء به الآباء والتقاليد والعادات، انظروا إلى هذه العقول. الله أعطاك عقل علشان تختار. تفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار. الآن انظر، القرآن يؤكد ويركز أن الأمة الناجية وأن الفرقة الناجية التي سارت على نهج رسول الله. ففي الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين يا علي كأني في يوم القيامة وهنالك أناس عن يميني وعن شمالي هم بمنزلة الأنبياء وليسوا بأنبياء، وهم بمنزلة الشهداء وليسوا بشهداء. فقال صحابيا منهم، فقال صحابي أنا منهم يا رسول الله، قال لا، صحابي آخر قال أنا منهم، قال لا، قالوا إذن من هم؟ يا رسول الله، وضع يده على كتف أمير المؤمنين، قال هذا وشيعته. إذن هنالك تركيز على أن الرسالة، امتداد الرسالة كانت في علي بن أبي طالب. كيف نعلم ذلك؟ الآن انظر إلى كل المذاهب، المذاهب الأربعة متى بدأت؟ بدأت من بعد الإمام الصادق، يعني أكثر من 100 سنة ظهرت المذاهب بعد الإمام الصادق، والتشيع كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا امتداد لذلك، على الإنسان أن يحكم عقله، خلي راجع نفسه، خلي يشيل هذا التعصب الأعمى، خلي يشيل هذا الانغلاق، هذه الغشاوة اللي موجودة على قلبه وعلى عقله، خلي ينظر إلى العقيدة بكل موضوعية. حتى إذا مرت عليه سنوات عديدة يقول يعني قبل كل باطل، احنا ما نتكلم عن الماضي، الآن ابدأ رحلة جديدة في العقيدة وفي التوجه، وليكن الله تبارك وتعالى راضيا عنك. إذن هذه الأفضلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، الرسول شال الأفضلية المطلقة، قبل كانت الأفضلية محدودة نسبية، لما وصل الأمر إلى رسول الله تحولت الأفضلية إلى أفضلية مطلقة. زين، صاحب الأفضلية المطلقة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول أعدلكم علي، أقضاكم علي، كل الصفات والفضائل يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك. علشان أنت الموالي تشوف نفسك، ها، ترفع صدرك، دائما يكون صدرك عالي، دائما يكون عندك شموخ لولائك وإيمانك بأمير المؤمنين. يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك مقالة لا تمر بقوم من الناس إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك. كل ذلك فضيلة ودرجة، والرسول يصرح ويقول أن الأفضلية المطلقة من بعدي هي لعلي بن أبي طالب، ومن بعد علي لسيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وبعد ذلك للإمام الحسن، وبعد ذلك للإمام الحسين، يروح الأمر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الإمام المهدي يجي دور الإمام زين العابدين، وإلى الإمام العسكري. هكذا الله تبارك وتعالى قسم الأمور. لذلك لما يظهر الإمام المهدي المنتظر في مكة المكرمة وعند مقام إبراهيم، ونداء بين السماء والأرض، يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد. وإياكم من الذين يستمعون إلى هذا النداء. يظهر الإمام الحجة في قضايا مفصلة، الله تبارك وتعالى ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض، يأتي عيسى وهو نبي، يأتي ويصلي خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. علشان تعرف أن هذه الأفضلية المطلقة، الله أولا ثم الرسول بأمر من الله أعطاها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك لما تنظر إلى أمير المؤمنين ما من خطوة وما من حركة علماء العامة أكثر من 700 آية من آيات القرآن يقولون أنها نزلت في علي بن أبي طالب. هم يقولون في مصادرنا أكثر من 1000 آية نزلت في أمير المؤمنين. إذا نظرت إلى فضائل علي بس القرآن ترى أنه ينظر ويتحين الفرصة حتى ينزل في علي قرآنا. انظر إلى الآيات: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي في المسجد يصلي لله، يجي سائل، ماكو واحد يعطي للسائل، الإمام في حالة الركوع يقدم خاتمه. يمكن اليوم بالمحاسبة الطبيعية تقول هذا ما في شيء، شنو هذا فيه؟ ولكن من الذي يقدم هذا الخاتم إذا كان بيد إنسان عادي ما له قيمة؟ ولكن لو دخل في يد علي تحول الأمر. الله ينظر إلى قلب علي، ينزل قرآنا في علي. هذا قرآن من الله يتلى في الليل والنهار. ورجل آخر ينفق في سبيل الله كما يتصور ويدعي 70 مرة القرآن ينزل فيقول لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا الفرق. علي مرة واحدة ينزل قرآنا في مدحه، وذاك 70 مرة قرآنا في ذمه، لأن النية لو كانت صادقة لله الأمر يتغير ولتغير الأمر. شوف الفضائل لعلي بن أبي طالب. رد الشمس، العلامة السيد محمد كاظم القزويني رضوان الله عليه في كتابه يذكر أكثر من 50 مصدر من علماء العامة يذكرون أن رد الشمس كانت لأمير المؤمنين في حالتين. الحالة الأولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله أكبر، رسول الله نائم، وين خال راسه؟ في حجر علي بن أبي طالب. شوف القرب بين علي وبين رسول الله، واضع رأسه في حجر علي، وأمير المؤمنين صلى الظهر ولم يصل العصر، وجبرائيل في تلك الحالة نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو نائم في حجر أمير المؤمنين، صار وقت الصلاة، علي لازم يصلي، ماذا يصنع؟ فصار يصلي الإمام أمير المؤمنين إيماء، يعني حركات العين، إذا أنت بالطائرة وما تقدر تصلي وما في مجال لا تقول الصلاة يخليها بعدين أصلي لما أوصل البلد، لا، إذا تقدر تروح آخر الطائرة صلي، صلاتك لا تفوتك أبدا في كل حالة، لا تخلي تبرر لنفسك. إذا قاعد في مكانك تكبر الحمد والسورة بعينك، سبحان ربي العظيم وبحمده بعينك، تحرك عينك هذا، وبعدين السجود أيضا كذلك، وعندك تكون التربة موجودة وين ما تسافر، خلي تربة الحسين معاك، ترى تربة الحسين تحميك وتحفظك، وهي للشفاء كما في الرواية عن الإمام الصادق: ومن صلى على تربة الحسين حجب السماء تخرق لتربة الحسين. سلام الله عليك أبا عبد الله. إذن في تلك الحالة صلى أمير المؤمنين صلاة العصر، راح الوقت، صار راحت الشمس وغابت، قام رسول الله من نومه وإذا برسول الله، قال: ها يا علي صليت؟ قال: بلى يا رسول الله، إيماء. قال: يا علي اطلب، ادعو الله. ما قال أنا أدعو، شوف عبارة، يقول ادعو الله يا علي أن يرد لك الشمس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بإمكانه يرد الشمس لعلي، هو صلى أمير المؤمنين لا يرد، صلي كاملة. رسول الله يقول: يا علي ادعو الله حتى يرد الشمس بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين يرفع يده إلى السماء يناجي الله بمرأى جميع المسلمين ورسول الله شاهد رد الشمس عليهم صلى أمير المؤمنين فرجعت الشمس إلى مكانها. هذه رواية روها العامة، وهنالك رواية أخرى أن أمير المؤمنين كان في طريق إلى الفرات، جيش الإمام أمير المؤمنين أراد أن ينتقل من الفرات فجهزوا دوابهم وأغراضهم بدوا ينقلون. الإمام صلى الصلاة مع مجموعة من أصحابه، الصلاة انتهت، الجماعة عبروا الفرات، قالوا يا أمير المؤمنين الصلاة فاتتنا ما قدرنا نصلي، ماذا نصنع والشمس غابت؟ علي رفع يده إلى السماء، السماء والشمس استجابت لعلي، الله أكبر، الشمس هذا الجرم السماوي يستجيب لأمير المؤمنين. أشار أمير المؤمنين، الشمس رجعت إلى مكانها، صلى فيهم، الإمام كان مصلي من قبل، صلى فيهم، بعد ذلك انتهت، والمسلمون يكبرون الله أكبر الله أكبر. هذا أمير المؤمنين، هذا علي بن أبي طالب. انظر إلى الصف الآخر، انظر إلى يزيد، أراد أن ينصب على الكعبة على سطحها مخمرة مكان شرب الخمر على بيت الله. عرفت من هو يزيد؟ بعد ما يريد نشرح من هو يزيد. يزيد هذا الإنسان يريد ينصب مكان شرب الخمر على الكعبة. ترى هذا إجماع من المسلمين في هذه القضايا. روح إلى واحد آخر من بني أمية علشان تعرف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لماذا ثار على يزيد، لماذا ثار الإمام على بني أمية، شنو واقع بني أمية؟ بنو أمية أناس أرادوا إرجاع الإسلام بل إرجاع المسلمين إلى الجاهلية، هذا واقعهم. يزيد بن عبد الملك هذا واحد من جماعتهم، وهذا خليفة، لما يجلس يقول أنا خليفة لرسول الله. كانت له جارية، دلوعته هذه، كانت له جارية، هذه الجارية شوف دخل معاها في مكان وصارت تغني له، بس أنا أقول للشباب والشابات شوف الغناء من يسمعه، من يسمع الغناء، علشان لما إذا مر الشيطان قص عليك وخلاك تسمع، ترى بني أمية هم اللي أول من جاء للمسلمين بالغناء هم بني أمية، علشان تنتبه، يعني أنت ويا بني أمية إذا سمعت إن شاء الله ما تسمع. الغناء جاعدة هذه الجارية وتغني له، وصاحبنا طرب عليه، طرب طرب، ثم قال لها اسمها حبابة، قال لها يا حبابة أريد أن أطير. فقلت له إذا تطير والمسلمين شلون؟ قال أحول المسلمين عليك أنت. إيش رأيكم بعد؟ يحول أمر المسلمين إلى جاريته ومغنيته، هو وين؟ هو يطير صاحبنا. يطير إلى نار جهنم. زين، ومرة من المرات قال لجاريته هذه حبابة، هذا بني أمية وهذا الخليفة عندهم. قال إلى بني أمية ما أريد أي واحد يدخل علي. اليوم خلوة، أكو خلوة مع الله، هذا خلوة مع جاريته، يقول ما يدخل أي واحد علي اليوم. راح إلى مزرعة، إلى بستان فيه ذلك النهر، في ذلك الجمال وكل شيء، اختلى بحبابته، صارت تغني له وترقص له، وصاحبنا يضرب عليها، وإذا بها أعطى لها رمان. أخذت حبة من الرمان، الله، حبة من الرمان أخذتها غاصت بها راح مات الله بالمرصاد. أيها الإنسان، تلك الساعة ساعة اللهو واللعب، قد يأتيك ملك الموت فيقضي ضريبك، ذاك الوقت ماذا تصنع؟ فكر بتلك اللحظة، إذا إجاك ملك الموت شو تقول له؟ تقول له خلي خلص بعدين. فغاصت بهذه الحبة، حبة رمان واحدة، غاصت بها ماتت إلى جهنم، فتحول الطرب والغناء إلى عزاء وبكاء وأن وحن وأني. صار يبكي صاحبنا، جابه خلاها بالقصر، قال خلص هذه تبقى عندي. بقت عنده كل جيفة، شنو هذا البشر؟ هو البشر من دون أي شيء. الإمام يقول له أنت تحمل الجيفة، أيها الإنسان ليش تكون مغرور؟ تمر على الناس واحد ضعيف واحد فقير يسلم عليك ما تترد عليه السلام، تنتظر الناس يحترموك يقدسوك يعطوك من أيها البشر. خلاها عنده، تصور هذا راح يخليه عنده رائحة الفسق والعنبر. وإذا بهذه مرة ساعات رائحة كريهة، عمة القصر راحة جيفة، جافت هذه، جاءوا إليه بني أمية، عمي خلصت فضحتنا بين الناس، عمي شيلها السنة فضحتنا بين الناس، شالوها ودفنوها. هذا الإنسان من يزيد بن عبد الملك بن مروان، هؤلاء خلفاء المسلمين عندهم، وعندنا علي ومحمد والحسن والحسين، هؤلاء الأمة صلوات الله وسلامه عليهم، هذه رسالتهم، هذا عطاؤهم. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كلهم نور، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. الإمام زين العابدين اجى واحد من الموالين عنده، قال لي يا ابن رسول الله أنا ما عندي مال، أنا فقير، أنا محتاج، أعطيني شيء يا ابن رسول الله. الإمام هذا اختبره، قال له الآن ما عندي، روح رزق في سبيل الله. شاف البعض، شاف ما شاء الله وعنده طاقة وعنده حيوية وعنده مواهب، يتكئ على أبيه، لأن أبوه عنده بعد، هو شاب ما يروح يتعب، ما يروح يروح يعمل ويتعب والكاسب حبيب الله. فهذا الرجل ذهب، اجى بعد ساعة عند الإمام، قال له يا ابن رسول الله لما طلبت من عندك مساعدة ما أعطيتني، رحت عند واحد من المخالفين، لما عرف الموضوع قال مو هذول أمتكم، انت تقولون هؤلاء معهم الغيب، بهم فتح الله وبهم يختم وعندهم كل شيء، الآن مساعدة وحدة، إمامك ما أعطاك هذه المساعدة. اجى عند الإمام قال له يا ابن رسول الله والله كلامه هذا هو الذي أثر بي، أنا جوعي وفقري مو مهم يا ابن رسول الله، وإنما كلامه هو الذي أثر بي. الإمام نادى الغلام، أيها الغلام، قال بلى يا ابن رسول الله، قال أعطني قرصين، قرصين خبز. الإمام قال له أخذ هذا القرصين، قال له شو أسوي؟ قال له هو أخذ خلاص، كل شيء في هذا. أخذ القرصين طلع راح إلى السوق، شاف واحد يبيع سمكة، هذه السمكة فيها رائحة عفنة يعني شوية باقية، قال له أعطيك قرص من هذا الخبز وتعطيني هذه السمكة، قال له مو مشكلة. أخذ السمكة وأعطاه قرص، مشى قليل شاف واحد عنده ملح، قال له زين أعطيك هذا قرص الخبز وتعطيني هذا الملح، قال مو مشكلة. فأعطاه وراح إلى البيت. شوف الأمر الإلهي، لما يتعلق الإنسان بأهل البيت، لما تكون علاقتك بالله وبأهل البيت، لا تقول طلبت حاجة من أهل البيت ما أعطوني هذه الحاجة، لا تقول أنه أنا دعيت مرة ومرتين وثلاثة الله ما استجاب لي، بعد ما صلي. يا حبيبي إذا استجاب لك مثل يكون وبال عليك، بلاء عليك، تصير لك مصيبة أنت ما تعرف، يمكن الله مستجيب لك بس مو الآن، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ست شهور، بعد سنة، الله قد يستجيب للإنسان والإنسان ما يعرف. فوض أمرك إلى الله دائما، قولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في الرواية الله يقول من قال هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يقول لملائكته إن عبدي استسلم لي فقضوا حاجته. لذلك هذا الرجل أخذ هذه السمكة وراح للبيت وخبر زوجته اليوم فاش أكل عدنا، خوش أكل عزنا أخذت هذه السمكة فتحتها وإذا بها لؤلؤتان لؤلؤتان وين شوف ربك شو يسوي يختبر العبد هذا الإنسان فيها لؤلؤتان قلت له فيه لؤلؤتان هذه أخذ اللؤلؤتين خلاهن عنده راح باعهم حصل أموال طائلة بعد لحظات اجى صاحب السمكة قال له عمي رحم الله والديك هذا الخبز اللي اعطيتني اياه اريد اكله ما يتكسر بسناني ما اقدر عليه انا هاي السمكة الك وهذا الخبز الك اخذه ما احتاج بعد شوية اجى صاحب الملح قال له عمي هذا الملح الك رحم الله والديك هذا القرص الخبز اللي اعطيتني اياه ما يعمل فيه اسناني ما اقدر اخذ هذا الخبز ما اريده والملح الك بعد لحظات جاء رسول من الإمام زين العابدين صار يقول له يا فلان قال بلى قال إن الإمام زين العابدين يسلم عليك ويقول لك لقد نلت حاجتك فاردد علينا خبزنا ما حد يقدر يأكل هذا الخبز إلا احنا أهل البيت ما كان يأكل المجبوس أهل البيت ما كان يأكل اللحم أهل البيت ما كان يأكل أطيب الأكلات أنت اللي تطلع وتأكل ما تعرف شو تنزل بالمعدة متى هذا الطعام حلال حرام تروح تأكل أكلات أجنبية يقول مكتوب عليه حلال أكل تشوف تأكل الطعام لقمة من الحرام ينمو عليها اللحم وتبعدك عن الله تبارك وتعالى طعام مؤثر جدا في حياة الإنسان لا تقول والله الجماعة رايحين هذا مطعم ما أجبس المطاعم مطعم راقي أمريكي من وين جاي خلي آكل هذا كشخة هذا صار اليوم برستيج موجود لازم ناكل من هذه المطاعم أبدا لأن هذه اللقمة الواحدة تؤثر عليه قال الإمام أردد علينا ما حد ما يأكل هذا الشيء وصلت النتيجة هكذا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هكذا وصلوا إلى الدرجات العالية هكذا أعطوا لله تبارك وتعالى أعطوا لله وأيضا أعطوا لأصحابهم هذا هو المهم الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ولكن أعطى ميزة لرسول الله أعطى الأفضلية المطلقة له ولأهل بيته وأيضا أهل البيت أعطوا لأصحابهم سلمان وما أدراك ما سلمان تنظر إلى مالك الأشتر الله الله مالك هذا البطل المحامي عن ولاية أمير المؤمنين تنظر إلى عمار بن ياسر إلى أبي ذر الغفاري أصحاب أهل البيت ولكن شوف الدرجات شوف المستوى شوف التربية من وين هذه التربية الله تبارك وتعالى رباهم على هذا الإيمان الآن انتبهوا جيدا هذا نقطة المحور الله تبارك وتعالى هو الذي أدب الأنبياء والرسل والأئمة بأدبه اليوم ما هي مسؤوليتنا أولا مسؤولية المجتمع ومسؤولية الأسرة ومسؤولية الفرد اليوم نحن نعاني من مشاكل كبيرة هنالك فسادا ورذيلة اجتماعية تنتشر من المسؤول عن هذا الانتشار للرذيلة البعض يقول الأب والأم نعم المسؤولية الأولى على الأب والأم ولكن هنالك مسؤولية على كل واحد منكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك لا تقول هذا بيت جاري لا تقول هذا ابن عمي ما لي علاقة فيه أنا مو أبوه خلي أبوي عدله لا تقول هذا بنت فلان ما لنا علاقة أبدا كل واحد منا لازم يأخذ المسؤولية يتحمل هذه المسؤولية في تربية الأبناء إذا شفت خطأ إذا شفت رذيلة إذا شفت هنالك اعوجاج فعلى كل واحد المسؤولية من الله عليكم في تحليل هذا الاعوجاج اضرب لك مثال اليوم الان لما تنظر الى هنالك عناوين كثيره رجل هو كبير في العمر لما تشوف عنده اولاد عند أولاد الولد الأول الثاني ما شاء الله الآباء قبل كان إنتاجهم جدا جيد، اليوم صار إنتاج ضعيف شوية، لأنه قبل ما كان يأكل هذا اللي تأكله أنت الآن، ذاك الوقت كانت الشجاعة والقوة وما كان دكاترة يروحون أطباء، ولكن اليوم يجي هواء بارد فيروس كلها وراح فيها. شوف الآن الله يعطيهم عافية الجماعة اللي قعدوا خارج المجلس شوية يجي نسيم هواء شوية برد عليه، ولكن أجره عند الله قد يكون أكثر من أجر اللي قاعد في المجلس. صحيح هذا مجلس وبيت الحسين، هناك أيضا بيت الحسين أجره أكثر. ترى أن الأب لما يتزوج يصير عند أولاده، الولد الأول يقدر عليه، ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع، لما يكثر العدد وصار عمره كبير، التفتوا جيدا، صار عمره كبير، يعني صعد بالستين وسبعين، بعد الأب لما يكون كبير ما يقدر يباشر إذا عنده ولد مراهق، التفت؟ ما يقدر يباشر إذا عنده بنت مراهقة، ليش؟ عمره سبعين سنة، وهذه عمرها عشر سنوات، 12 سنة، شنو يفهم عليه؟ ما يفهم وما يقدر يفهم عليه. تقول له هذا الندوة انت ريت، يقول يعني شنو؟ ما يدري اصلا شنو، غير عالم هو. لذلك هنالك النقص، هذه قضية مهمة، هنالك نقص في التربية، هنالك نقص، هذه مسؤولية الاخ، هذه مسؤولية ابن العم وبنت العم وحتى الاقرباء والجيران والاصدقاء، مسؤولية المحافظة على المجتمع. لا تقول ما لي علاقة، هذه مو مسؤوليتي. إذا كلنا نتعاون ونتعاون من أجل إيجاد الطهارة وتزكية الروح، هذه رسالة أهل البيت. لماذا الله تبارك وتعالى اصطفى أهل البيت، طهرهم؟ شوف العبارة، شوف العبارة التي جاءت لمريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. كل تطهير، لماذا؟ تطهير الروح، تزكية النفس. الله تبارك وتعالى يقول اصطفى مريم على نساء عالمها، طبعا لأن الرواية تقول أن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، ومريم سيدة نساء عالمها كما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، الآن لماذا اصطفى مريم؟ يقول طهارتها، أهل البيت عظمهم، لماذا؟ طهرهم. هذه الطهارة تطهير النفس، تزكية الروح، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. دائما الاستغفار على لسانك لازم يكون. رسول الله كان يستغفر باليوم 70 مرة من دون ذنب. أفضل شيء في صحيفة الإنسان الاستغفار، يومي يقول 100 مرة استغفر الله وأسأله التوبة. الاستغفار يزكي الإنسان، يقربه إلى الله. ذكر الله، اذكروني أذكركم. لذلك تهذيب المجتمع، تربية هؤلاء الأولاد، صدقوني حتى إذا الولد انحرف، أقول هذه الكلمة وهذه المسؤولية، هنالك حالات استثنائية. هذه الحالات لما تنظر إلى الأبناء، وحتى مع الأسف انتشر في الفتيات العادة السرية هذا الخطر الكبير، الاستمناء. أيها الشباب، رسول الله يقول الاستمناء والعادة السرية هي كالزنا، كالزنا، حرمة عند الله تبارك وتعالى، حرام حرام حرام، ويعذب عليه الإنسان، ويأتي له بالأمراض في الدنيا، قد يسبب له العقم، قد يسبب له أمراض كثيرة، قد يحرمه من الأولاد في المستقبل، ويأتي له بالمعصية والحرمة الإلهية. ويأبط نفسك، لا تكن عبدا للشيطان، لا تكن ألعوبة رخيصة بيد الشيطان، خلي يكون إيمانك قوي. والله أنا صارت عندي الغريزة والشهوة، خلاص ما قدرت على نفسي، وين إيمانك؟ شنو فرقك أنت الشاب؟ شنو فرقك مع الحيوان؟ الحيوان ما يسيطر على نفسه، ما عنده عقل. الله وهبك عقلا وميزك عن بقية الكائنات، إذن هذا لمن ومن هو المسؤول؟ حالة الشذوذ التي تنتشر بين المراهقين. أنا أتكلم بأسماء الأمور وبصراحتها، هذه مسؤولية شرعية على الآباء والأمهات. انتبهوا جيدا، لا تنتظر ابنك يصير عمره 15 سنة عشان تقول له أنت بالغ. لا، يمكن اليوم عمره 12 سنة يصير بالغ. عند الشيء يسمى بالبلوغ المبكر أيها الآباء والأمهات. هذا يجرى على البنات أيضا، البلوغ المبكر في عالم تهيج فيه الغرائز خطر. إني أدق جرس الإنذار، انتبهوا جيدا إلى أولادكم، انتبهوا إلى أبنائكم. أنت الآن مؤمن موالي تحضر المجلس، عقيدتك وصلاتك كلها صح، إخوانك ماذا؟ أولادك ماذا؟ إحنا خايفين من الجيل القادم. أكو واحد يقول لا شيخ لا تفكر، الله هو يدبر. هذا بيدنا، إحنا لازم نربي أولادنا، إحنا لازم نهتم فيهم، إحنا لازم نراعيهم. لذلك علينا أن نربي عندهم شيء يسمى بالرادع الذاتي. الرادع الذاتي يعني تربي بطريقة شيء في داخله يمنع من الحرام، شيء في داخله، انتبهوا جيدا، شيء في داخل الإنسان يمنعه من ارتكاب المعصية. هكذا نحن نتقرب إلى الله، وهذه رسالة أهل البيت في تزكية الروح. هكذا الله اصطفى أهل البيت وطهرهم، شوف العبارة، وطهرهم تطهيرا. هذه منزلة وهذه درجة، وانظر إلى هذه المنزلة عند أصحاب الإمام زين العابدين، عند أصحاب الإمام الباقر، عند أصحاب الإمام الصادق والإمام الرضا والإمام الكاظم وكل أصحاب أهل البيت. عندهم أصحاب مميزين، لماذا؟ لأنهم طهروهم. هذه طهارة النفس، هذه تزكية الروح. لذلك لما تنظر إلى أصحاب الحسين، صحابي كحبيب ابن مضار. الله أكبر، تدري من هو صح حبيب؟ أولا حبيب ابن مظاهر هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استمع إلى الرسول. وثانيا هو من أصحاب أمير المؤمنين، وقرأته اليوم هذه أول مرة أقرأ هذه المعلومة، أن لحبيب ابن مظاهر علم المنايا والبلايا، له علم المستقبل، كان من الكوفة. أصحاب الحسين الذين التحقوا بالحسين من الكوفة إلى كربلاء 23 صحابي. اسمع الآن أعطيك الرقم، 23 صحابي، من ضمنهم حبيب، من ضمنهم مسلم بن عوسجة، من ضمنهم عابس بن شبيب، من ضمنهم زهير بن القين، مجموعة من الأصحاب جاءوا إلى الحسين من الكوفة. وأيضا قرأت في رواية اليوم أن هنالك أصحابا للإمام الحسين من الكوفة أكثر من 30 واحد كانوا في جيش عمر بن سعد في ليلة عاشوراء، انفلتوا من جيش عمر بن سعد وجاءوا إلى جيش الإمام الحسين. هذا يدل، إذا قلنا أصحاب الحسين هم 80 أو 81 أو 75 أو 72، يعني نصف جيش الإمام الحسين هو من الكوفة، نصف جيش الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو من الكوفة. لذلك ترى أن هؤلاء أصحاب هذه الدرجات وهذه المنزلة. شوف ذلك الصحابي سعيد بن عبد الله، هذا أيضا صحابي كان من أصحاب أمير المؤمنين، لما وقف الإمام في يوم عاشوراء يصلي. شوف هذا الإيمان، لما أقول لك تزكية الروح، لما أقول لك الإنسان الذي يذوب في الله، وقف ساترا إلى الحسين. سعيد بن عبد الله وقف ساترا، قال أبا عبد الله أفديك بروحي وجسدي، صلي أنت يا حسين. صار يصلي الإمام، إذا جاء سهم تلقاه بيده، إذا جاء سهم بيده اليسرى، تارة بصدره يتلقى السهام، تارة برأسه، بعينه، بجبهته، حتى تحول جسده كالقنفذ ومات هناك. قال له قال للامام الحسين يا ابن رسول الله هل انا من الشهداء وفيت ما علي قال انت وفيت وانت قبلي وامامي في الجنه شلون منزله يقول للامام الحسين يقول له انت امامي في الجنه هكذا كانوا يضحون في سبيل الله هذا العطاء كان في سبيل الله انظر الى حبيب حبيب هو في الكوفة تأتي إليه رسالة من أبي عبد الله الحسين يا حبيب لا تقصر بنصرتنا أولا الإمام يسمي حبيب الفقيه لما وصلت الرسالة إلى حبيب أخذ الرسالة وقبلها وصار يبكي وهو يقول بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله طلع ما خبر زوجته طلع برا راح الى السوق واذا به ينظر الى مسلم بن عوسجة واقف على الدكان يشتري خضابا للحيته قال له يا مسلم جاءتني رسالة من الحسين تقول لا تقصر بنصرتنا اهل البيت بينما هو مسلم يستمع الى كلام حبيب سقط الخضاب من يده على الارض قال بابي انت وامي يا ابا عبد الله والله لا اخضب لحيتي هذه الا بدمي شهيدا من اجل الحسين رجع حبيب الى زوجته رجع استخبر حال الزوجة ماذا تقول شوف هذه الزوجة المؤمنة قال لزوجته امة الله جاءتني رسالة من الحسين تدعوني الى نصرته قالت له ماذا قلت قال انني ترددت مهلت شوية ما اخذت قراري قالت يا حبيب انصر ابن بنت رسول الله فقال اردت ان استخبر حالك واذا بها صارت تبكي وتبكي اذا ذهبت الى الحسين فسلم لي على الحسين حبيب ابن مظاهر كان عنده غلام قال للغلام اخذ هذا الفرس انتظرني عند بوابة الكوفة انا اجيك بعد لحظات حتى يبتعد من عيون الناس شوية تأخر حبيب واذا به ينظر الى الغلام يتحدث مع الجواد يقول له يا جواد لو تأخر صاحبك لركبت عليك وذهبت الى سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين حبيب هو قريب يسمع هذه الكلمات صار يلطم على وجهه ويضرب على رأسه يقول أبا عبد الله العبيد تفديك بنفسها فكيف بالأحرار أبا عبد الله أويلي أويلي عليك سيدي أبا عبد الله وصل حبيب عنده قال له يا غلام انت ارجع انا اذهب الى الحسين قال لا والله لا اتركك لا والله حتى تأخذني معك لنصرة الحسين فركب معه وذهب الامام وزع الرايات بقطراية واحدة كل واحد من الاصحاب يقول هذه الراية لي الامام يقول لا بعد صاحب الراية مو جاي بعده بينما الامام بهذه الحال واذا به ينظر الى غبرة من بعيد تتطاير واذا بالامام يقول جاء صاحب الراية هذا صاحب الراية وصل الكل ينتظر من صاحب الراية واذا بهم ينظرون الى حبيب ابن مظاهر وصل عند الحسين نزل من على فرسه تقبل الارض التي يدوس عليها الحسين العقيلة زينب ترطب ها قلبها يدوب السيدة زينب تشوف الوضع وضع اخوها الحسين مع اصحابه لما شافت هذه الغبرة سألت علي الاكبر ولدي علي عم علي شنو اللي صار قال عم زينب هذا حبيب جاء لنصرتنا واذا بالعقيلة زينب قالت يا علي قل لحبيب ان عمتي زينب تبلغك السلام الله الله اجعلي الاكبر وصل عند حبيب قال لي يا حبيب هذه عمتي زينب تسلم عليه واذا بحبيب صار يضع التراب على راسه وهو يقال من انا من انا حتى تسلم عليك يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله. هكذا كانوا اصحاب الحسين, هكذا اصحاب الحسين. وهب الكلب جاج ليه امه, قالت له وهب هذا النصران الذي اسلم, وهب اذهب وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله. قال امه اقاتل ولا اقصر, ذهب قاتل قتال الابطال. لما رجع قال امه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله يا ولدي, حتى تقتل بين ابن بنت رسول الله واذا بزوجته تعلقت به لا تتركني. قالت له امه اتركها واذهب. صار يقاتل مقاتله الابطال, واذا بيده تقطعان, واذا من ورائه يسمع منادي ينادي يا وهب قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. التفت الى ورائه واذا به ينظر الى زوجتها واذا بامرأته حملت رمحا وتقاتل. ها الان انت كنت تنهينني عن القتال. قالت بلى بلى يا وهب, ولكن واضية الحسين ولكن واهية الحسين سمعته ينادي وغربته وغربته هل من ناصر يرجونا؟ سلام الله عليك أبا عبد الله, هل موالين أجتماعكم هذا البكاء؟ يريدون يقولون معك أبا عبد الله, كلنا نقول يا ليتنا كنا معك سيدي. بينما في هذه الحالة الإمام موجود, وإذا بالقوم هجموا على ميمنة الإمام دارت معركة. لما انتهت المعركة وإذا بهم ينظرون إلى مصر نعوذج ساقط على الرمضاء, جاء إليه الإمام الحسين وحبيب ابن مظاهر وقف على رأسه حبيب. قال له يا مسلم لولا أني في الأثر لأحببت أن توصني. وإذا بمسلم رفع يده جراحات تنزف من عنده تسيل من الدماء. في تلك الحالة رفع يده وقال له يا حبيب عليك بهذا وأشار إلى الحسين يا أبا عبد الله. حوالي قربت يا ابن طاهر مليتي ما وصيت بحيالي يخبرتي, حوالي ما وصيت بحيالي يخبرتي بالحسين. أيوة حضرنا بالحسين وحياله ونظيفي بالحسين وحياله يا وصيتي. الصحابي آخر عزيز على قلبك الحر جاء إلى الحسين مطهطه برأسه. الحسين يقول له شيل راسك من أنت؟ قال له أبا عبد الله أنا الحر, أنا من جعجعت بك في هذا المكان. لذلك قال إن تبت تاب الله عليك. قال أبا عبد الله أنا أول من خرج عليك, أريد أن أغسل بين يديك أول من يغسل. لذلك بارز براد الأبطال وإذا في الحر يسقط على الأرض. يأتي عنده الإمام الحسين ينظر إلى الدماء تسيل من رأسه. جاء الإمام بقطعة قماش وشدها على رأسه وقال وإذا بالحربة تروحه إلى السماء. ولم أنتهت المعركة جاءوا لكي يقطعوا رأس الحر، ولكن بنو رياح قالوا لا والله زعيمنا لا يقطع رأسه، وجاءوا لكي يحمل الحر. وزينب أخت الحسين عنها على أخوه الحسين على الرمضة، الحسين فلقن على وجهه، الحسين فضل بين رأسه وجسده، ولكن الحار حملوه أهل وحجيرته. أيوا إماما أيوا سيدا، ولك في الغير والهم رحم الله أنا تاوى حسينا. أيوا سيدا عندك حسن يا حسن بيتك ولا من حنفك وعلى العشر رجال تبوك استجابة الدعاء. اصحاب الحسين عزيزين على رسول الله وعزيزين عند الله، ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيبون يا الله يا الله، أما يجيبون صلواتك على
قائداً وجليلاً حتى تسكنهم أرضك وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك وبرجل أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.